الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قوله عرفنا أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية، وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يؤدي إلى التعارض بينهما. والآن نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد الذي انتهينا إليه، هو أن كل تكليف مقيد بالقدرة التكوينية على متعلقه. العاجز عن الطيران ما يقدر المشرع يأمره بالطيران، ما يقدر. وهناك شرط آخر، وهو الذي إذا اجتمع مع الأول نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، وهو أن لا يكون المكلف مشتغلا بامتثال تكليف آخر أهم من التكليف الأول أو مساوي للتكليف الأول. إذا كان مشتغلا بامتثال الآخر المضاد الأهم أو المساوي، حينئذ لا يمكن أن يتوجه إليه التكليف الأول الثاني، لا يمكن ذلك. هذا انتهينا منه، هذا هو يحكي نبي. وأما إذن كل تكليف مقيد بعدم الاشتغال بامتثال تكليف أهم أو مساوي، وهذا اللي كنا نسميه شرطية القدرة بالمعنى الأهم بالمعنى الأعم، هذا تقدم. واتضح أيضا اتضح أنه إذا جاءنا تكليفان بفعلين متضادين متساويين، كان من حيث الأهمية أو كان أحدهما أهم من الآخر، سوف ندخل على الأقل قيد عدم الاشتغال بامتثال أحدهما في أحد التكليفين، يعني ندخل في أحد التكليفين ترك الآخر على الأقل. إذا جاءنا مثل هذين الوجوبين، إذا جاءنا هكذا وجوبان، حينئذ يوجد تعارض لو يوجد تزاحم. هذا التزاحم هل يفضي بنا إلى التعارض أو لا يفضي بنا إلى التعارض؟ قطعا أكو تزاحم، فإن الإنقاذ والصلاة لا يجتمع، الإزالة والصلاة لا يجتمع. ما يقدر المكلف هم يمتثل هذا ويمتثل ذاك، قدرته عاجزة عن الجمع. هل إذا تزاحمك وهل يوجد تعارض أو لا يوجد؟ بعد أن صححنا الترتب وببركة العقل قيدنا أحد التكليفين بترك الآخر، بعد ذلك لا يوجد تعارض، حينئذ لا يوجد تعارض. الكركي السيد محمد حسن الشيرازي رحمه الله صاحب سامر، السيد الفشاركي النائيني العراقي السيد الخوئي السيد الشهيد، كلهم يقولون بعد ماكو تعارض عندنا، انتهى التعارض. التعارض إذا كان لدي دليلا، والدليل الأول يدل على جعل، الدليل الثاني يدل على جعل، الجعلاني متنافياني متكاذباني لا يمكن أن يحصلا معا، ما ممكن المولى هم جعل هذا هم جعل هذا. إذا كان عندي هكذا جعلان متنافيان، فإذن يوجد بين دليليهما تعارض. وفي المقام بعد إدخال هذا القيد، بعد إمكان فكرة الترتب، حينئذ أكو تعارض؟ لا، لأنه المولى يمكن أن يجعل وجوب الإنقاذ مطلقا ويجعل وجوب الصلاة مقيدا بترك الإنقاذ، الجعلان منسجمان، أي مشكلة ما بهن، لا يوجد تنافي بينهما بحسب ما مر من النقاط الثلاث، إذن الدليلان صلي وأنقذ غير متعارضين. هذا كله تقدم، كله تقدم. الآن نريد أن نقول هاي الفكرة تجي في كل متضادين لو لا؟ شنو المتضادان؟ أنواع وأقسام. نعم، ثلاث أقسام. فلدينا التضاد العام، ضداني بنحو العموم. الضد العام يعني النقيض، النقيض الصلاة وعدم الصلاة، الصدقة وعدم الصدقة، الإزالة وترك الإزالة، هذان ضدان. هذا ضد عام يعني هما نقيضان، أحدهما فعل وجودي والآخر عدمي. الصلاة وجودي وترك الصلاة عدم. وعدنا تضاد خاص، ضد خاص. الضد الخاص يعني كلا الفعلين وجوديان، إزالة وصلاة، إنقاذ وصلاة، جهر وإخفات، فعلان وجوديان. هذا نهم على قسمه، فتارة ضد خاص له ثالث، لهما ثالث، ضد خاص له ثالث، وتارة ضد خاص لا ثالث له. له ثالث مثل الإزالة والصلاة، الإنقاذ والصلاة، له ثالث. الإنسان لا ينقذ لا يصلي، يروح ينام، لا يزيل لا يصلي، يروح يأكل. فضدان لا يجتمعان، ما يقدر الإنسان هم يزيل هم يصلي في حقبة زمنية واحدة معينة، لكن يقدر يتركهن اثنينات، يروح يأكل يروح ينام، لهما ثالث. وأكو ضداني لأنهما فعلان وجوديان لا ثالث لهما، ما يقدر الإنسان يجمع بيناتهم، مثل الجهر والإخفات، القصر والتمام. ما يقدر الإنسان هم يسوي الصلاة نفسها هم إخفاتية هم جهرية، ما يقدر، هم قصر هم تمام، ما يقدر، ما يقدر يجمع بينهما. وهما وجوديان، صلاة التمامية وجودية، القصر وجودية، لكن له ليس لهما ثالث. الإنسان ماكو عنده حالة وسط، لا هي جهر لا هي إخفات، لا هي قصر لا هي تمام، ما عندنا هيك، فلا ثالث لهما. هل أن الذي ذكرناه فيما تقدم يجري في هذه الأقسام الثلاثة كلها؟ لو لا، يعني أن لا يكون الإنسان مشتغلا بامتثال تكليف آخر مضاد له، أهم أو مساوي، يجري في باب النقيض، يجري في باب يعني الضد العام، يجري في باب الضد الخاص الذي له ثالث، هل يجري في باب الضد الخاص الذي لا ثالث له أو لا يجري؟ هذا هو سؤالنا. المصنف رحمة الله عليه يقول هذا الذي ذكرته يجري فقط في واحد من هاي الأقسام الثلاثة، ولا يجري في القسمين الآخرين. أولا لا يجري في النقيض، ثانيا لا يجري في الضدين اللذين لا ثالث لهما، وإنما يجري فقط في الضدين اللذين لهما ثالث. توضيحه، تعال معي إلى النقيض. لا يمكن، إذا أجاني دليلان، هكذا القصة تكون بهذه الطريقة، جاءني دليلان، أحدهما قال تصدق على قراباتك، قراباتك الفساق، الثاني قال لا تتصدق على قراباتك الفساق. حينئذ التكليف الأول متعلقه يجب عليك التصدق، التصدق، والتكليف الثاني متعلقه ترك التصدق، يجب عليك ترك التصدق، أو قل يحرم عليك التصدق، يعني يجب عليك ترك التصدق. التصدق اللي هو المتعلق الأول، وترك التصدق اللي هو المتعلق الثاني، متناقضان، نقيضان، وجودي وعدمي، التصدق وجودي، ترك التصدق وعدم التصدق عدمي. حينئذ يمكن للإنسان أن يجمع بينهما؟ الجواب لا، أنا لو أصدق لو أترك التصدق على قراباتي الفساق ما أقدر أجمع بينهما. حينئذ إذا أمكن أن نطبق فكرة الترتب هنا فنقول بعد ماكو تعارض، وإذا لم يمكن أن نطبق فكرة الترتب هنا نقول أكو تعارض. حينئذ تعالنا المدعى هو ندعي أنه لا يمكن أن نطبق فكرة الترتب هنا، فإنه بنحو المطلق ما نقدر نقول، ما يقدر المولى يقول لي تصدق ولا تتصدق، لأن هذا طلب الجمع بين النقيضين وهو مستحيل. هم أتصدق، هم يجب علي أن أتصدق على هؤلاء، وهم يجب علي أن أترك التصدق على هؤلاء، طلب النقيضين وهو مستحيل. في حق المولى عز وجل قبيح، والقبح في حق المولى تعني الاستحالة. أنا غير الحكيم عندما أأمر ماكو مشكلة، أكو قبح، لكن من يلزم منه الاستحالة؟ حينئذ فهو قبيح ومستحيل في حقه عز وجل، الجمع بين النقيض، طلب الجمع بين النقيضين. زين، إذا دخلنا قيد في الأول وقيد في الثاني، تصدق، إيش معنى القيد؟ إن تركت ترك التصدق، وهكذا القيد مال الترتب هذا، قيد الترتب هذا أن يتوجه إلي التكليف الثاني بشرط أن لا أكون مشتغلا بامتثال التكليف الأول. التكليف الأول ما هو؟ ترك التصدق، يجب عليك أن لا تتصدق عليهم. ماذا يعني الاشتراط؟ يعني تصدق إن لم تكن مشتغلا بامتثال وجوب ترك التصدق. يعني شنو؟ يعني تصدق إن تركت التصدق، تصدق إن تركت تصدق، لا مهدي، تصدق إن لم تشتغل بامتثال ترك التصدق، يعني تصدق إن تركت عدم التصدق، يعني تصدق إن تركت ترك التصدق، يعني تصدق إن تركت عدم التصدق. تلاحظون كيف؟ وهذا معنى أنه قيد الحكم بامتثال نفسه، هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل. أنا إن تركت عدم التصدق تصدقت، فلماذا بعد يزاحم نفس المشرع ويقول لي تصدق إن تركت ترك التصدق، تصدق إن تركت عدم التصدق؟ ليش يقول لي هيك؟ ماكو داعي، بعد تحصيل حاصل متحقق. أصلا هذا التصدق يعني أنا حققت المتعلق بمجرد أن تركت عدم التصدق، بعد ماكو داعي يقيد هذا الوجوب، هذا تحصيل للحاصل وهو قبيح في حقه تعالى، والقبيح في حقه تعالى يعني مستحيل. كذلك الطرف الثاني، الطرف الثاني يقول لي يجب عليك ترك التصدق، إن تركت التصدق، إن تركت يعني إن لم تشتغل بامتثال التكليف الأول، التكليف الأول هو تصدق، فإن تركت التصدق يجب عليك ترك التصدق، تحصيل حاصل. إذن هذا مستحيل. فإذا إجاني دليلان، أحدهما يأمر بفعل والثاني يأمر بتركه أو يحرم الفعل نفسه، رأسا نقول يابا هناك تعارض، ترتب هنا مستحيل، الترتب مستحيل، لأن الترتب ينتهي إلى تحصيل الحاصل، يعني طلب تحقيق المتحقق، وهذا مستحيل. لاحظ كيف؟ فأكو تعارض، نطبق قواعد باب التعارض، شوف أي الدليلين أقوى دلالة، أقوى سندان، نأخذ حين بقواعد باب التعارض. هذا واحد. فإذا الضد العام لا تنطبق فيه فكرة الترتب. خلنا نجي للقسم الثاني، الضدان الوجوديان اللذان ليس لهما ثالث، الجهر والإخفاء، القصر والتمام. إجاني دليل يقول أن صلاة الصبح إخفاتية، مثال فرضي، هذا مثال فرضي. إجاني دليل ثاني يقول صلاة الصبح إخفاتية، أول قال جهرية، الثاني قال إخفاتية. حينئذ أنا ما أقدر أجمع بين الجهر والإخفات في صلاة الصبح، لو هي جهرية لو هي إخفاتية. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إبقاؤهما على الإطلاق ما يمكن، طلب الجمع بين الضدين، هم هم جهرية هم يجب الجهر فيها هم يجب الإخفاء. يعني المولى يطلب مني أن أجمع بين الجهر والإخفاء في صلاة واحدة، هذا ما ممكن. طلب الجمع بين الضدين هذا مستحيل. فخندخل عليهما معا هذا القيد، يقول يجب عليك الإخفاء إن لم تكن في صلاة الصبح إن لم تكن مشتغلا بامتثال وجوب الجهر، ويجب عليك الجهر في صلاة الصبح إن لم تكن مشتغلا بامتثال وجوب الإخفاء. يعني اجهر فيها إن لم تخفت، وأخفت فيها إن لم تجهر. هذا شنو رأيكم به؟ يقول المصنف رحمة الله عليه نفس الأول، نفس القسم الأول، تحصيل حاصل. أنا إن لم أجهر فقد أخفت، وإن لم أخفت فقد جهرت، تحصيل حاصل. يعني يطلب مني تحقيق المتحقق، تحصيل حاصل، هذا مستحيل. إذن في الدليلين المذكورين اللذان يدلان على أمرين بضدين لا ثالث لهما، أكو تعارض هنا، بعد ترتب ما يجري تعارض، كن نطبق قوانين باب التعارض. خلصنا الثاني نجي للثالث، فقط الثالث هو محل الترتب، مورد الترتب الثالث. يعني الضدان الوجوديان اللذان لهما ثالث، إزالوا نجاسة، عفوا إزالة النجاسة والصلاة، إزالوا صلاة. أزل النجاسة عن المسجد وصلي، إن بقيهن على إطلاقهن هي 10 دقائق، لو أصلي بيها لو أزيل النجاسة ما أقدر أجمع بينات. إن بقيهن على إطلاق، يعني الآن بهاي 10 دقائق هم يريدني أصلي هم يريدني أوخر النجاسة، هذا مستحيل. هذا معناه طلب الجمع بين الضدين وهو قبيح، فهو مستحيل. خنقيد أزل إن لم تشتغل بامتثالي صلي، يعني أزل إن لم تصلي وصلي إن لم تزل. أقدر اثنينات أتركهن، لا أصلي لا أزيل، أروح إلى البيت، أروح آكل، أروح أدرس، أيا كان، أروح أمشي. في هذه الحالة يمكن أن ندخل القيد في الأول وندخل القيد في الثاني، ونسوي ترتب في الجانبين. في باب الإنقاذ والصلاة ندخل القيد المذكور في المهم في الأقل أهمية، ولا يلزم تحصيل الحاصل، لأني إن لم أصلي مو معناها راح أزيل قطعا، لعله آكل. فالمولى يقول لي إذا ما تصلي إذا تجب عليك الإزالة، لأنه ممكن أن تروح تأكل، تروح تنام، تروح تتمشى، من ذني كلهن أريدك تصلي، إن لم تزل فصلي، إن لم تصلي أزل، لأنه أنا إذا ما صليت ممكن ما أزيل، أترك الإزالة. المولى يقول أريد هاي من عندك الإزالة إن تركت الصلاة. هنا في هاي الحالة فقط، فهنا في هذه الحالة إذا وجدنا أمران متعلقان بفعلين متضادين وجوديان، هما فعلان وجوديان بفعلين متضادين وجوديين لهما ثالث، نقول هذان الدليلان متزاحمان لا يدخلان في باب التعارض لأن متعلقيهما متزاحمان. تلاحظون كيف؟ نا بعد هذا لا ما أكو تعارض، وأما في القسم الأول من التضاد والثاني فهناك تعارض. أما شنو؟ أحسنت، الأقل ملاكا، أحسنتم، الأقوى ملاكا مثل المولى المشرع الحكيم ربنا عز وجل ما يقدر يأخذ به، لأن أن يأخذه فيه يعني يترك لي مجال ترك الأهم، وهذا ما ينسجم مع قوة ملاكة وشدة المصلحة فيه، المفروض يخليه مطلق. نعم الأقل أهمية، إذا لم تنقذ الغريق أريد من عندك الصلاة. قال عرفنا أن الأمر بشيء، ما هو الضد؟ عرفنا أن الأمر بشيء مقيد عقلا، كل أمر مقيد عقلا، لكن راح نوضح يا أمر الآن. مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية. إذن أكو وين ما أكو أمر أكو هذا القيد ويا، وهذا القيد ترى يا أخي ما إجاك لا في آية لا في رواية لا في إجماع، ماكو دليل شرعي، وإنما جاءنا بحكم عقلي وقرينة عقلية. العقل يقدر يهتدي؟ بلي شفنا الحمد لله احنا من البحث شفنا العقل يقدر يهتدي. حذارها من تقول العقل ما يهتدي. العقل الذي أنيطت به طاعة الله عز وجل، أول المؤمنين أول المخلوقين من هذه الناحية، حينئذ ما يقدر؟ يقدر بهذه الملاكات التي ورثت وخلقت وجبل عليها، بل قادر على إدراك هذه القرينة. وانتهينا من ذلك بهذا البحث، انتهينا من خلال بحثنا من خلال هذا التقييد إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما، التضاد منشأه عجز المكلف، هذا التضاد لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما. أحد التكليفين أحد أو كلا التكليفين مقيد بعدم الاشتغال بامتثال الآخر، وهذا يكفي لرفع التعارض، لأن التعارض يا إخوة التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، يعني بين الجعلين، التنافي بين الجعلين، وهنا مع هذا القيد لا يوجد تنافي بين الجعلين. الآن نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد، هذا التضاد الذي ينهي التعارض ويؤدي إلى وجود هذا القيد العقلي، ما هو المقصود به؟ والجواب أننا نريد بذلك حالات عدم إمكان الاجتماع الناشئة هذه الحالات من ضيق قدرة المكلف، ما يقدر يجمع، عدم الاجتماع لأن قدرتي لأنني عاجز عن الجمع هذا، ولكن لا ينطبق هذا على كل ضد، فهو أولا لا ينطبق على النقيض، على الضد العام أي النقيض، يعني فكرة الترتب ما نقدر نطبقها على النقيضين، وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين يستحيل أن يكون مقيدا بأحد النقيضين، الأمر بالتصدق يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه، نقيضه ما هو؟ ترك التصدق، عدم التصدق. فإذا الأمر بالتصدق يستحيل أن يقيد بعدم بترك عدم التصدق، يستحيل أن يكون كذلك، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض، لأن فرض عدم الاشتغال بترك النقيض يساوق ثبوت نقيضه، لأن فرض عدم الاشتغال بترك التصدق، لأن فرض عدم الاشتغال بترك التصدق يساوق ثبوت التصدق، ويكون الأمر ويكون الأمر به حينئذ تحصيلا للحاصل، فهو يطلب مني أن أحقق المتحقق، وهو محال، وهو المحال. ومن هنا نعرف أن النقيضين لا يعقل جعل أمر بكل منهما لا مطلقا ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. أما الأول يعني لا يمكن جعل أمر بكل منهما مطلقا، ما يقدر يقول له تصدق لا، ويقول له مرة ثانية لا تتصدق، تصدق ولا تتصدق، ما يقدر. أما الأول فلأنه تكليف بالجمع بين النقيضين وهذا مستحيل، وأما الثاني يعني عدم إمكان جعل أمر بكل منهما مقيدا بترك الآخر، إن لم تتصدق فتصدق، إن تصدقت فلا إن لم إن تركت عدم التصدق، هذا التعبير الصحيح، إن تركت عدم التصدق فتصدق، هكذا يقيد، هذا مستحيل. أو يقول له إن تركت التصدق فلا تتصدق، هذا مستحيل.
ليش مستحيل؟ فلأنه تحصيل للحاصل، وهذا يعني أنه إذا دل دليل، إذا دل دليل على وجوب فعل ودل دليل آخر على وجوب تركه، وجوب فعل يعني وجوب التصدق، ودليل آخر دل على وجوب تركه، ترك التصدق أو حرمة فعله. خاف عندكم في بعض النسخ وجوب أو حرمة، خطأ، أكو سقط هنا في بعض النسخ على وجوب تركه، تركه لأن النسخة الأولى ما بها تركه طبعا الأولى، أو حرمة فعله، وجوب ترك التصدق أو حرمة فعل التصدق، اثنين اثنينات بمعنى واحد. خب فإذا كان عندك هكذا دليلان، كان الدليلان ها جواب الشرط إذا متعارضين، لأن التنافي بين الجعلين ذاتيهما، يعني لا يمكن أن يصدر هكذا جعلان معا من الشارع، لا مطلقا ولا مقيدا، هما متكاذبان، هذان الجعلان متنافيان، إذن الدليلان متعارضان. وثانيا، الثاني القسم الثاني من التضاد الذي لا يأتي فيه ما ذكرناه من الترتب، لا ينطبق، تنطبق فكرة الترتب على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما، مثل وجوب الجهر والإخفات، وجوب القصر والتمام، لنفس السبب السابق تحصيل الحاصل، حيث إن عدم الاشتغال بأحدهما يعني الجهر يساوق وجود الآخر الإخفات، حينئذ حين عدم الاشتغال بالجهر، والحال هنا كالحال في النقيضين، فلا يمكن للمولى أن يقول له اجهر إن تركت، إن تركت الإخفات، ولا يقول له أخفت إن تركت الجهر. وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين إنما يحقق التزاحم للتعارض شوكت فيما إذا لم يكون الواجبان من قبيل التضاد الأول ومن قبيل التضاد الثاني، من قبيل النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، وإلا إذا كان الواجبان متضادين بنحو التناقض أو بنحو التضاد الخاص بنحو ليس لهما ثالث، دخلت المسألة في باب التعارض. أكو نتيجة سيدنا، ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب الذي، تلاحظ هاي قاعدة احفظها يا أخي، خش قاعدة، يقول إمكان التزاحم، ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض بين الدليلين إيش وقت؟ هل فيه ضابطة؟ نعم، مرهون بإمكان الترتب، إذا أمكن الترتب تزاحم بلا تعارض، لم يمكن الترتب هذا من التزاحم والتعارض، الداخل في التعارض مرجعه إلى التعارض. الترتب الذي يعني كون كل من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر بعد أي تعارض هنا ما أكو، فإذا أمكن فلا تعارض وإلا فهناك تعارض، فكلما أمكن ذلك يعني الترتب صح التزاحم، كلما أمكن إدخال هذا الشرط في أحد التكليفين أو في كليهما صح التزاحم، وكلما امتنع الترتب كما في الحالتين المشار إليهما وقع التعارض. خب إطلاق الواجب لحالة المزاحمة، شوفوا يا إخوان، إحنا عندنا واحد يدخل إلى الجامع بأول الوقت ويجد أمامه نجاسة في الجامع، ومرة واحد يدخل إلى الجامع بعد 10 دقائق لذهاب القرص، قرص الشمس، حينئذ الفرق بين الموردين، في الأول أكو سعة في الوقت بالنسبة للصلاة، في المثال الثاني أكو ضيق وقت بالنسبة للصلاة، إذن بلحاظ الصلاة في المثال الأول الواجب موسع، في المثال الثاني بلحاظ الصلاة راح يصير الصلاة واجب مضيق الآن فوري بعد حينئذ. هذا الذي ذكرناه واضح جدا، واضح جدا وهو تام بلا نقاش للقائلين بإمكان الترتب. في مورد الثاني، في مورد المثال الثاني، يعني إذا كان وقت الصلاة ضيق وطبيت 10 دقائق تكفيني بس للظهر والعصر ووجدت النجاسة في المسجد، هنا هم الصلاة وقتها مضيق فهي فورية، وهم إزالة النجاسة وقتها مضيق لأنها فورية. حينئذ ما ذكرناه يأتي في المقام، يأتي في المقام، هناك تزاحم، هناك ضدان، هناك تضاد لوجود التزاحم بين الإزالة والنجاسة، بين الإزالة والصلاة. قدرتي قاصرة عن الجمع بينهما، هم أصلي هم أزيل النجاسة، هم أزيل النجاسة هم أصلي. حينئذ العقل يقول أن وجوب النجاسة، أن وجوب إزالة النجاسة مقيد بترك الصلاة، ووجوب الصلاة مقيد بترك الإزالة، لأن أكو تزاحم بينهما، واضح جدا التزاحم هنا. وأما في المثال الأول إذا كان وقت الصلاة واسع، قد يقال في المقام لا توجد مزاحمة، ما أكو مزاحمة، الوقت واسع، أزل ثم بعد ذلك صلي، وين المزاحمة؟ لا توجد مزاحمة. أنت عندك وجوب صلاة، وجوب الصلاة له حصص عديدة، صلاة الظهر والعصر تحتاج 10 دقائق، أنت احسب عندك 6 ساعات، إذا عندك 60 حصة لصلاة الظهر والعصر في هذا الوقت من 12 للـ6، في حين الإزالة لا تزاحم إلا حصة واحدة وباقي الحصص ما بيناتهن مزاحمة، إذن أي مزاحمة بين صلي وأزل؟ فإذا كان الأمر كذلك ما نحتاج إلى قيد، ما نحتاج إلى قيد، الترتب ما يجي، الترتب لا يأتي. في مقابل ذلك يقال حتى في هذه الحالة، حتى في هذه الحالة أكو مزاحمة، لأن الدليل صلي مطلق يقول أن الصلاة واجبة في حصتها الأولى أو في حصتها الثانية أو في حصتها الثالثة، هناك حصص طولية للصلاة، الصلاة جامع بين الحصة الأولى والثانية والعاشرة والـ60، فصلي جامع، فإذا صلي يدل على وجوب واحدة من هذه الحصص الطولية، وعندك كم حصص فرد عرضية واجب عدد هذه الحصص العرضية بنحو البدل، بنحو البدل. فإذا الحصة الأولى اللي أنت طبيت إلى الجامع أو الحصة الثانية أيا كان وقت دخولك للجامع، عندما رأيت النجاسة الآن أكو حصة أنت تريد تؤديها، هاي 10 دقائق بها حصة، هاي حصة من حصص الجامع الذي تعلق به وجوب الصلاة الوجوب، فما دام هو حصة من حصص الواجب، هو حصة من حصص الواجب والإطلاق يشمله، إذن أكو مزاحمة بينه وبين أزل، مزاحمة قائمة، المزاحمة قائمة حتى في حال التوسع، في حال سعة الوقت. هذان قولان، إذن قول يقول ماكو مزاحمة، قول يقول أكو مزاحمة. المصنف رحمة الله عليه يقول يحتاج أفصل وأدخل عنوان آخر في البين، خلي أطبق هذا المقدار وتكمل في يوم قد. قال إطلاق الواجب لحالة المزاحمة، قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلي المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع إزالة النجاسة الصلاة رأسا. هنا واضح المزاحمة، واضح عدم قدرتي على
على الصلاة والإزالة في هذه الدقائق المتبقية العشر. وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، وإنما تكون بين أحد الواجبين اللي هو الإزالة اللي وقتها مضيق فوري، الإزالة فورية دائما، وحصة معينة من حصص الواجب الآخر، وحصة الواجب الآخر يعني الصلاة، حصة يعني هذه الحصة التي تقابل التي يمكن أن تقع في نفس وقت الإزالة. ومثاله أن يكون وقت الصلاة موسعا، طبيت أول الأذان أو طبيت في وسط الوقت إلى المسجد، وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت، وبإمكان المكلف أن يزيل ثم يصلي. خب، ونحن كنا نتكلم عن الحالة الأولى من المزاحمة، وأما الحالة الثانية، الحالة الأولى يا هي يعني إذا كان وقت الصلاة ضيقا المزاحمة قائمة في الامتثال قطعا، وأما الحالة الثانية يعني أن الحالة الأولى أن أحد الواجبين يزاحم الواجب الآخر بكل حصصه، والواجب الثاني هو الصلاة اللي ما إلا حصة واحدة فورية. الحالة الثانية أحد الواجبين يزاحم حصة واحدة من حصص الواجب الآخر، فقد يقال إنه لا مزاحمة بين الأمرين صلي وأزل لإمكان امتثالهما معا، امتثال صلي وأزل معا، فإن الأمر بالصلاة متعلق مو بحصة، لأن الأمر بأن الصلاة الآن مو منحصرة بفرد واحد، لا، عندها عدة حصص، 60 حصة، متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة للإزالة وغيرها، 60 حصة، حصة واحدة فقط هي المزاحمة، والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، جامع الصلاة، هم جامع الصلاة يؤديها من الإزالة، يعني يختار حصة غير مزاحمة ويأتي بها بأن يزيل ثم يصلي، فلا تضاد بين الواجبين الصلاة والإزالة، وهذا يعني أن كلا من الأمرين يلائم الآخر، ماكو بيناتهم تزاحم وتنافي. فإذا ترك المكلف الإزالة حينئذ، إذا ترك المكلف الإزالة وصلى حينئذ ماكو مزاحمة، ماكو مزاحمة، كان قد أدى بفرد من الواجب المأمور به فعل، هذا ما يزاحم، إذا صلاة صحيحة، هذا ما بي مزاحمة، إذن هو قد أتى بفرد من الواجب، أصلا مزاحمة ما بي. وقد يقال إن المزاحمة واقعة، ليش؟ أكو مزاحمة، أكو تنافي بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة، فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالإزالة مع هذا الإطلاق في وقت واحد. والصحيح أن يقال، توضيحا إن شاء الله في يوم غد، والحمد لله رب